على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فرض فيهن الحج يعني فرض على نفسه بأن أحرم، فكل من يحرم فقد فرض على نفسه الحج وعليه أن يلتزم به. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فحينئذ يلتزم بمحرمات الإحرام. هناك مجموعة من المصالح التي يستهدفها الإسلام من خلال فرضه للحج. ما هي هذه المصالح والأهداف التي يريدها الحج؟ من هذه المصالح: الأول، الحج يهدف إلى تعميق حالة العبودية في نفس الإنسان المسلم، حالة الانقياد التام في شخصيتك، حالة الخضوع. فالحج يريد منك أن يعمق حالة العبودية، عليك أن تطوف 7 أشواط لا أقل ولا أكثر، ترمي 7 حصيات لا أقل ولا أكثر، وهكذا. حدد لك أفعالا ليس لك أن تزيد عليها ولا تنقص منها، وأن تأتي بالأعمال مرتبة كما أمرك الشر. سواء أدركت الهدف والحكمة منها أم لم تدرك، عليك أن تلتزم التزاما تاما بالأوامر الشرعية بلا اعتراض. ليس لك أن تعترض وليس لك أن تخالف الأحكام الشرعية في الحج ولا في غيرها. فالحج يريد منك أن يربي صفة الانقياد التام في شخصيتك، حالة العبودية والخضوع. اللهم إني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت. فأنت عبد لله وعليك أن تطيع وتعمق حالة العبودية. الهدف الثاني من أهداف الحج والمصالح التي يرتضيها أو يرتئيها، يريد الحج أيضا أن يربي فينا حالة وحدة الصف ووحدة الأمة، فجعلهم في مكان واحد وفي زمن واحد، ووجب عليهم أن لا يتفاخروا على بعضهم البعض، يلبسوا لباس واحد، لا فرق بين العربي وبين الهندي، ولا تمايز بينهم، ولا يتفاخر بعضهم على بعض، فالمفاخرة من محرمات الإحرام، كلكم سواسية. لا توجد حالة من الترفع، لا تثير الخلاف، لا تجادلوا بعضكم بعض، اتركوا المجادلة، اتركوا المفاخرة، اتركوا النقاشات العميقة. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركز عليه في خطبته في حجته صلى الله عليه وآله، فمن ضمن ما قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا وإن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء، إلى أن يقول ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالرسول صلى الله عليه وآله كان في خطبته يركز على وحدة الصف، وعلى أن المسلم أخو المسلم لا يتكبر عليه، وهذه نقطة رئيسية لابد أن تعالجها في نفسك، لأن الإنسان قد يتعامل في ظاهره بشيء ولكن ما زال في نفسه أنه عند علو، وأنه ينظر إلى هذا البنغالي وهذا الهندي أدون منه، والحال أن الإسلام يريد أن يربيك أن لا تشعر من داخلك أنك أرفع منه، أنك فوقه، فأنت تحترم فقط اللي من أمثالك العرب مثلاً تحترمهم، لكن ما أن ترى خطأ قد بدر من هذا اللي جنسيته تنظر له أدوان فلا تحترمه لأنه أخطأ، فتكون معاملة خاصة معه. من أهداف الحج الهدف الثالث، أيضا الحج يستهدف التوبة، التوبة محطة مهمة للحاج، لابد أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك ترى أن في الاغتسال الشارع يقول أنت لا تنوي فقط غسل بدنك، بل لابد أن تنوي غسل الباطن، غسل نفسياتك من الأحقاد من الرذائل، وإلا ما اغتسلت، إذا ما نويت أنت ما اغتسلت، فتغسيل الباطن. وأنك أيضا يقول الشر إذا تجردت من ملابسك من المخيط تنوي أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثياب الطاعة، هي التوبة. وهكذا يكرر الشر كلماته ومعنوياته في عدة مواطن. أول ما تدخل المسجد الحرام في أول الأدعية، اللهم إني أسألك في مقامي هذا وفي أول مناسكي أن تقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري. ففي بداية الأعمال قبل أن تقوم بأي شيء من الاغتسال من تجريد نفسك من المخيط من أول الأعمال وفي البداية لابد أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، تغسل صفحتك، تغسل باطنك، فتلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه، تؤدي مناسك وأنت نظيف ليكون عملك مقبولا. فالتوبة هدف أساسي في الحج. الهدف الرابع والمصلحة الرابعة التي يريدها الشارع، يستهدف أيضا إلى ترويض النفس، فهذه النفس متعلقة بعدة أمور دنيوية، فيوميا أنا أقف أمام المرآة وأمشط شعري وأعدل هندامي وأتزين وهكذا، وهذا أمر محلل وعندي أساسي في حياتي، شهوات محللة عندي. الشارع يريدك أن تروض نفسك بالابتعاد عن الحلال، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولأروضن نفسي رياضة تهش معها إذا قدرت على القرص مطعوما. يعني أمير المؤمنين يقول عليه السلام: أنا أروض نفسي بحرمانها من الطعام لدرجة أنها تشتاق إلى القرص. هل أنت تشتاق إلى القرص أم أنك تشتاق إلى المأكولات والمشويات وأصناف الطعام؟ إحنا ما نشتاق إلى الخبز، أنت لا تتصور الخبز الساخن. لا، أمير المؤمنين لا يأكل أيضا هذا الخبز الذي تأكله، خبز من الطحين، بل خبز من الشعير الذي هو أقل جودة من الخبز الذي نأكله. وأمير المؤمنين عليه السلام يحرم نفسه من الطعام لدرجة أنه يشتاق إلى قرص الخبز. لماذا؟ ما الهدف؟ يقول: للترويض النفس، ولأروضن نفسي. فنحن نحتاج أيضا إلى عملية ترويض النفس بحرمانها مما تحب ولو في فترة زمنية لكي نروضها. مو دائما النفس تعطيها ما تشتهي، إذا دللتها صارت أستاذة لك وقائد، وصرت أنت جنديا لها وتلميذ لها. والمطلوب أن تكون أستاذ لنفسك، ماسكا بزمام نفسك، ولا تكون إلا إذا روضتها، فلا تدللها، فلا تعطيها كل ما تشتهي. الحج يريد أن يروض الإنسان. هناك إنسان كان عنده درجة الدكتوراه، فكان ينظر إلى نفسه من الداخل بنوع من الشموخ والعلو. وفي أثناء الحج في مزدلفة ضاع، ولمدة يومين كان الحجاج يبحثون عنه في مزدلفة. في ضياعه هذا التفت إلى نفسه وإلى بعض جوانبها، بعض المشاعر الغير صحيحة التي ينظر إلى نفسه. وبعد أن وجدوه بعد يومين قالوا له: لقد وجدناك. فقال: بل أنا وجدت نفسي. فكانت نقلة نوعية في نفسه من خلال هذا الحدث. أحيانا الإنسان تأتي له مواقف تمثل هزة نفسية. أنا أعرف شخص كان إنسانا مستهترا معاندا، ينظر الناس إليه أنه يستبعد أن يهتدي وأن يتغير ويكون إنسان محترم يحترم الآخرين. كان إنسان معاندا، الناس تنظر إليه أنه إنسان معاند ولا فائدة في النصيحة إليه. كان يسهر إلى الصباح. قال له أبوه كبير السن: أنت بما أنك تسهر إلى الصبح أوقظني لصلاة الصبح. وفعلا جاء يوقظ أباه، فقال له: والدي والدي والدي. وإذا بأباه بأبيه قد مات. هنا اهتز نفسيا، أخذ يبكي بكاء مرا. وكانت هذه الهزة تغيير لحياته، ما حد وعظه، هذه الهزة النفسية غيرت حياته وتغير إلى إنسان آخر، ملتزما بصلاة الجماعة كان صار من المتدينين، مجرد هزة اهتز. وهذه الهزة رأيناها موجودة في بداية الثمانينات، اهتزت الناس لحدث لا يقال وكيف كان، وتغيرت الناس هزة نفسية. وإن شاء الله ظهور إمامنا صاحب العصر والزمان سيكون مجرد خبر ظهوره هزة نفسية لنا جميعا، لننمو ونلتفت إلى أنفسنا. هذه الهزة مهمة للإنسان. نسأل الله الهداية والسداد. الهدف الخامس، هدف العج أن تنعكس عظمة المكان على مشاعرنا. يجب أن تستشعر بعظمة مكة. مكة أفضل بقاع الأرض، تسبيحة بمكة خير من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. درهم ينفق في سبيل الله في مكة أفضل من 1000 درهم في غيرها. ما ورد في فضلها الكثير. إذا لم تشعر بعظمة مكة فهناك خلل في مشاعرك، في مفاهيمك. يجب أن تتربع مكة في نفسك ويكون لها وقع خاص وتشتاق لها بين فترة وأخرى، تشتاق إلى المجيء إلى مكة المكرمة لأنها أفضل بقاع الأرض. نعم، بما يمثله جسد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، موضع جسده وموضع جسد الأئمة سلام الله عليهم هو أفضل من مكة، ولكن مكة أفضل من المدينة المنورة كمدينة وكأرض، وأفضل من كربلاء. كربلاء أفضل من مكة بما تمثل من جسد الحسين عليه السلام، لكن الأرض مكة أفضل بقاع الأرض. البيت بيتك والبلد بلدك والعبد عبدك، وهذا مقام العائز بك من النار. الهدف السادس، لأن الوقت قد أخذني، الحج يريد منك التضحية في سبيل الله ببذل المال. وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، أيضا بقطع المسافات. مستعد أن ترضي الله عز وجل ببذل الجهد بإتعاب جسدك وتحمل التعب من أجل إرضاء الله عز وجل. لابد أن تكون بهذه النفسية، الحج يريد منك ذلك. اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مال ابتغاء مرضاتك. هذا الشعور الهام الذي يريده الحج منك، ولذلك جعل لك هذه المسافات بين مكة وعرفات تقريبا 18 كيلو. لماذا جعل هذه الأرض البعيدة يمشون إليها الناس مشيا على أقدامهم آنذاك وما زال إلى اليوم البعض يمشي؟ لماذا لم يختر أرض قريبة حتى لا يتعب الحجاج؟ الدين يريد من الحجاج أن يبذلوا جهدهم ويظهر استعدادهم للتعب لكل ما يتعبهم أو يجعلهم يبذلون مالا. تجمع الحج فيه أيضا، هذا إحدى الأهداف وأنا سأذكر فقط بعضها لأن الوقت أخذني. الشعور بهيبة الإسلام، هذا هدف. فهذا التجمع مظهر من مظاهر الإسلام، يعطي هيبة. تصور أنت في زواجك يصير تجمع كبير، فهذا نوع من رفع معنوياتك لأن عدد كبير قد جاءوا في زواجك مثلا، أو الحزب الذي تنتمي إليه في ذكرى من ذكرى مثلا نشوء هذا الحزب، هذا التيار يتجمع عدد كبير، فهو حينئذ هيبة لهذا التيار لأنه تجمع في عدد كبير. هذا العدد في الحج مظهر من مظاهر الإسلام وتقوية نفتخر به على الأديان الأخرى والتيارات الأخرى أن ليس عندهم هذا التجمع وهذا المظهر الديني، هذا الاجتماع العظيم. النقطة الأخيرة التي أكتفي بها: الحج لقاء القيادات والعلماء لوضع الحلول والمشاكل. أحيانا تكون هناك اجتماع مثلا شخصية كبيرة، مرجع من المراجع، التقى بشخصية علمائية كبيرة في مكة المكرمة، وكان هذا اللقاء الذي دار بينهم وضع نقاطا مهمة دار بينهم. أحيانا هؤلاء القيادات لقائهم حتى في دقائق معدودة يكون له الأثر الكبير فيما بينهم، يظل خالدا مدى الدهر، لا ينسى ويدون ويخلد ذلك اللقاء. أنت إنسان عادي لو التقيت بالسيد السيستاني حفظه الله وقال لك كلمات بسيطة لا تنساها مدى الحياة لأنها صدرت من إنسان عظيم، فإذا التقى العظماء مع بعضهم أيضا تتلاقح أفكارهم ويكون هذا ثمرة من ثمار الحج. هناك أهداف عديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أهداف الحج ومصالح الحج وأن يهدينا من عنده ويفيض علينا برحمته وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.